بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في الباب السابع، باب، قد أخذنا الباب السابع، باب من نام عند السحر، بعدها الباب الثامن. في الباب الثامن قال: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وهو الدورقي، قال: حدثنا روح، وروح اثنان، بن عبادة وبن القاسم، والمراد به هنا ابن عبادة. قال: حدثنا سعيد عن قتادة، وسعيد عن قتادة هو سعيد ابن أبي عروبة، وسعيد من أثبت ثلاثة في قتادة: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، والثالث شعبة. عن قتادة عن أنس، وقتادة أثبت ثلاثة في أنس، وهم قتادة والزهري وثابت، ثابت البناني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، أي لم ينم بعد سحوره. قال: قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا قد مر التنبيه عليه، أنهم كانوا يقدرون بالأمور التقريبية كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. مر هذا التقدير في أي موضع؟ من يذكر؟ ما هو؟ نعم عنده. طيب، كان يسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، 40 آية. نعم، لا، ما تلك كان يصلي جالسا حتى إذا بقي قدر 30 أو 40 آية قام فقرأها قائما ثم ركع، هذا شيء. أما السجود، طول السجود، وقد مر بنا في طول السجود، نعم، طول السجود في قيام الليل. قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. لكن في حديث أنس لم يكن هناك اضطجاع، وإنما كان هناك سحور واشتغال به، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما، والسحور مستحب مأمور به، تسحروا فإن في السحور بركة. قال: وخير السحور والسحور المبارك التمر، ولا يكاد أحد يجعله في سحوره إلا من رحم الله، قليل يجعل التمر في سحوره، إلا أكثر الناس يتسحر ما يتعبه في النهار من الحموضيات وأشياء ترهقه، ولا سيما إذا كان ينام بعد الفجر. نعم، ويظل يتضايق إلى أن تخفت بطنه في الظهر، فعند ذلك يبدأ يفتهن على قول الناس، يبدأ يرتاح، إلا من بعد الفجر يأكل هذه الأشياء التي فيها يعني الكشنات والطماطم والصلصة والزيوت نعم، وبعد الفجر إذا به نعم يأتيه ما يأتيه، وإذا أراد أن ينام يتعب. كان سحورهم سحورا مباركا، وأحسن السحور ما يكون في أن ليست فيه من هذه الأشياء التي تتعب. قال: قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية، كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة. هذا الحديث يدل على تأخير السحور أم على تقديم السحور؟ تأخير. كم بينه وبين الصلاة فرغ من السحور؟ دقائق معلومة، قليل وقت قليل، أذن المؤذن، صلوا ركعتين، دخلوا في الصلاة، قدر 50 آية. قال رحمه الله، والمراد، قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالصلاة صلاة الصبح، وقبلها صلاة الفجر، يعني قوله صلاة الصبح هي صلاة الفجر هي نفسها، لكن قبلها ركعتان للفجر. طيب، قال في الباب 9: باب طول القيام في صلاة الليل. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام، عن الأعمش وهو أبو محمد سليمان بن مهران حافظ من الحفاظ، كان يدلس، إلا أن شعبة روى عنه ما صرح فيه بالتحديث، انتقى من حديثه. وشعبة يقول: كفيتكم تدليس 3، قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة. أبو وائل مشهور باسمه ومشهور بكنيته. عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غليم معلم. هذا في مكة قبل الهجرة، وكان من المستضعفين، كان هذليا، كان من المستضعفين في مكة بين ساداتها وكبرائها، وكان يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون ولا يملك لهم شيئا، قلبه يحترق عليهم وعلى ما يجري للنبي صلى الله عليه وسلم من أذى، ولا يملك لهم شيئا، كان مستضعفا في ذلك الوقت، وهاجر إلى المدينة، وكان من قراء الصحابة وفقهائهم الكبار. يقول عن نفسه: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقال: ما أعلم أحدا كان أعلم بكتاب الله مني، ما أعلم آية في كتاب الله، ليس آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني كتاب الله تبلغه المطيء لرحلت إليه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه أرضاه. وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم المعروفين بالتواضع، محمول على أنهم يقولون ذلك في وقته المناسب ومكانه المناسب، لا غرورا ولا فخرا ولا تزكية للأنفس، إنما يقولون ذلك تحدثا بنعمة الله عليهم وليدل الناس على ما عندهم من الخير، وربما دعت الحاجة إلى مثل هذا. عثمان رضي الله عنه لما حوصر في بيته في المدينة وهو الخليفة، كان يخرج إلى بعض أروقة البيت الذي هو فيه ويناديهم ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل. حين كان يقول ما يريدون؟ قالوا: يريدون دمك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. ورواية حديثه: كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان ومفارقة الجماعة. قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولم أكفر، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبما فعلى ما يقتلونني. وكان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته من مالي حتى ما تركت بعيرا يحتاج إلى عقال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها؟ نعم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أوجب عثمان ما ضره ما عمل بعد اليوم. فكان يتحدث بمثل ذلك ليكف هؤلاء السفهاء الذين أرادوا قتل خيرة الناس في زمنه وفي عصره من الأحياء. نعم. فيجوز للإنسان أن يذكر بعض ما عنده من الخير إذا دعت إليه الحاجة، وفي غير ذلك كانوا يكرهون أن يذكروا شيئا من أعمالهم الصالحة أو أن يزكوا أنفسهم. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود كانت بنيته ضعيفة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتعلق على شجر الأراك ليجتني من ثمره أو ليأخذ له شيئا سواكا أو نحو ذلك، فجاءت الريح فكانت تحرك الغصن وعبد الله فوقه وهم ينظرون إليه وإلى خفته ونحافته، فضحكوا. فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده له ما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال عنه عمر رضي الله عنه: كنيف امتلأ علما. والكنيف الوعاء، والتصغير للتعظيم، أي كنيف مع أنه هو في نفسه صغير لكنه امتلأ علما، أو هو وعاء كبير امتلأ علما. فرضي الله عنه أرضاه، كان من قراء الصحابة. ولما قدم رجل فقال: تركت بالكوفة رجلا يقرئ الناس عن ظهر قلب. استشاط عمر غضبا وانتفخ كأنه أسد، يريد أن يبطش، يريد أن يعرف من هو هذا الذي يقرئ الناس عن ظهر قلب ولا يرجع إلى الصحف يتثبت في قراءته، خشية أن يقرأ من ما أن يقع له وهم أو شيء. قال فقال: من هو؟ ويحك. قال: فقلت: عبد الله بن مسعود. فما زال يسكن حتى هدأ، وقال: ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منه. ثم ذكر قصة حصلت له في فضيلته فيما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وله فضائل كثيرة رضي الله عنه. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. فيه جواز أن يصلي الاثنان أو الثلاثة جماعة في بعض الليالي من ليالي غير رمضان، فأما التزام الجماعة طيلة السنة فخلاف السنة. لو أن الجماعة التزموا أن يصلوا مثل صلاة التراويح، جاء ناس قالوا: نحن عندنا نشاط صلاة التراويح، هذه ما نوقفها بعد رمضان صلاة التراويح ونستمر إلى آخر السنة، وقال: لا، خلاف السنة محدث، إنما يجوز أن تصلى صلاة الليل جماعة في بعض الأوقات كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كانت غالب صلاته وصلاة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم يصلون فرادى، إلا في رمضان فإنهم يجتمعون، وفي بعض الليالي في غير رمضان قد يجتمع الاثنان أو الثلاثة في بعض الليالي، لا بأس، فلا بأس أن يصلي الرجل مع امرأته بعض الليالي، أو مع ولده بعض الليالي، أو مع صاحبه بعض الليالي، لكن لا يتخذها طريقة يصلي فيها قيام الليل جماعة طيلة السنة، فإن هذا خلاف السنة والله أعلم. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سيء. قلنا: وما هممت؟ ما هذا الأمر، أمر السوء الذي يعني صلى فأطال القيام، فلم يزل قائما أي أطال القيام. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل جلوسه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يقرأ، جعله أمر سوء. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب طول القيام في صلاة الليل، في بعضها طول الصلاة في قيام الليل، عكس بدل القيام الصلاة، بدل الصلاة القيام، طول الصلاة في قيام الليل، وإذا طال القيام ستطول الصلاة، لأنه كان إذا أطال القيام ركع قريبا من قيامه وسجد قريبا من قيامه وركوعه فتطول الصلاة. قوله بأمر سوء بإضافة أمر إلى سوء، والحب في الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل، وهو القائل: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء. قال: وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا من طول الكثير، ما اعتاده أي لم يعتد هذا الطول. وأخرج مسلم من حديث جابر أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت أي القيام. أما القنوت الذي هو قنوت الوتر فتطويله كما يفعل بعض أئمة المساجد التطويل الزائد محدث، يظل يدعو في القنوت إلى نحو 20 دقيقة، ربع ساعة، 20 دقيقة، نصف ساعة محدث. وقد نص أهل العلم على أنه من المحدثات. والقنوت المراد به هنا أفضل الصلاة طول القنوت، القنوت القيام. وقوموا لله قانتين. ما معنى قانتين؟ أي قائمين خاضعين أثناء قيامكم. وليس المراد قانتين تدعون دعاء القنوت. قال فاستدل به على ذلك. ويحتمل أن يراد بالقنوت في حديث جابر الخشوع، وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل، أي كثرة الركوع والسجود سجدات وركعات كثيرة، وإن قل القيام أفضل من قيام طويل وإن قلت الركعات. قال ولمسلم من حديث ثوبان أفضل الأعمال كثرة السجود. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، أي من كان يشق عليه طول الصلاة فليخفف من الصلاة وليكثر من الركعات، ومن كان لا يشق عليه طول الصلاة فليطول الصلاة وإن خفت الركعات. قالوا في الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة من العمل السيء، مع أنه مأذون له في ذلك أنها صلاة نافلة. وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها، لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله هممت بأمر سوء حتى استفهموه عنه، ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك. يعني إذا خفي على الطالب شيء من أمر الشيخ فسأله لا حرج في ذلك. قال وفيه وروى مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، 5 أجزاء وأكثر في ركعة، وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، آية فيها تسبيح يقف يسبح، أو سؤال سأل، أو تعوذ أسأل الله من فضله يقول اللهم إني أسألك من فضلك، فاستغفروا يقول أستغفر الله، سبحان ربك يقول سبحان الله مثلا. إذا وقف يعني إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فيها نعم سؤال سأل، فيها تعوذ تعوذ. في صلاة القيام إذا وقف الإمام يسأل أو يدعو أو يستعيذ، ربما فوجئ بماذا؟ بمن يراجع يظن أنه ماذا؟ أنه توقف ونسي إيش الآية اللي بعدها. وأيضا قد يكون أيضا الإمام نفسه لم يعتد على أن يتوقف لهذه، فقد يتوقف ليسأل وينسى الآية اللي بعدها، يتوقف ليعمل بالسنة وينسى الآية التي بعدها. فهذه سنة نبوية تكاد تكون مهجورة إلا عند أهل السنة وأهل الحديث الذين يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركع نحوا مما قام، ثم قام نحوا مما ركع، ثم سجد نحوا مما قام. وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين، يقول الحافظ ابن حجر نحو من ساعتين، فلعله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة كلها. وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة رضي الله عنها أنه كان يقوم قدر ثلث الليل، وفيها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فيقتضي ذلك تطويل الصلاة، والله أعلم. طيب، الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى الدرس القادم حديث حذيفة في التسوق إذا قام من الليل، اتركه إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز الاستغفار للأحياء؟ ادعو الله بالمغفرة للأحياء والأموات. قل: اللهم اغفر لي ولأبي ولإخواني ولمسلمين. نعم. طيب، تقول: اللهم اغفر لي ولأبي ولأخي ولصاحبي ولكذا وللمسلمين ولمن طلب منا أن ندعو له وهكذا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وللمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات، ولمن طلب منا أن ندعو له. بعض الناس يأتي يقول لك: حملك أمانة، ادعو الله لي. نعم، أوصيك الدعاء، تدعو بهذا الدعاء. أقول: اللهم اغفر لي ولمن طلب منا أن ندعو له، وفقنا وإياه لما يحب ويرضى، لما تحب وترضى. والأخ يسأل عن الزكاة عن الجنين الذي في بطن أمه، زكاة الفطر. زكاة الفطر عن الأحياء الصغير والكبير، والجنين لا يقال فيه صغير، إنما يقال الصغير في مولود ولد، إذا ولد يقال فيه صغير، وإذا كبر يقال فيه كبير. أما وهو في بطن أمه فيقال فيه جنين، فالزكاة لا تجب على الجنين. جاء عن عثمان أنه كان يخرجها عن الجنين أو يحث على إخراجها عن الجنين، لكن من حيث الدليل ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظواهر الأدلة تدل على أنه لا يخرج إلا على من كان قد خرج إلى هذه الحياة. يقول السائل: تكلمتم عن الزروع والحبوب في درس العصر في أمن شأن الزكاة، وهناك الآن عندنا بدل الحبوب والزروع القات، فما هي زكاته؟ كيف تخرج زكاته؟ تخرج بالفأس، فأس يحدد عند الحداد، ثم يعمد إلى تلك الأشجار وتجتث من جذورها. نعم، هذه زكاته، أن الزكاة تطهير. والقات شجرة لا خير فيها. فقد قالوا للشيخ مقبل رحمه الله، قالوا له: كيف زكاة القات؟ قال: زكاته قطعة. نعم، ما في زكاة. كذلك أيضا العسل، الراجح في العسل أنه لا زكاة فيه لعدم ثبوت الدليل، جاء في بعض الأدلة أنه زكى في العسل العشر لكنها لم تثبت، فالأصل في ذلك أنها على ماذا؟ على الاستحباب، استحب أن يخرج صاحب العسل يعني ماذا؟ زكاة عن العسل. مقصود بالعسل العسال الذي هو صاحب النحل، أما الذي يبيع صاحب محل فإنه يدخل في عروض التجارة. أنت عندك محل في المدينة تبيع فيه العسل والزيوت وأشياء من هذه عروض التجارة، ثمن، قدر، أجرد كم الموجود، أخرج ربع العشر. وأما المقصود بزكاة العسل الذي هو صاحب النوب، صاحب النحل، ليس فيها زكاة إلا على المال الذي يتحصل عليه ويبقى عنده تدور عليه سنة، فيدخل في زكاة الأموال النقدية. القات الأموال، المال إذا بقي عند الشخص دارت عليه سنة ففيه الزكاة، لكن يجب على المسلم أن يكون ماله طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويترك تجارة في الأموال المشتبهة، في التجارات المشتبهة من تجارة ينبهون نعم التجارات المشتبهة التي فيها الشبه، منها ما هو محرم منها ما هو مشتبه منها ما هو مثل هذه الآن التجارة مثلا في الدخان، في السجائر، في التوتن، في المعسل، في بيع الشيش، في بيع المداع، في بيع كذلك أيضا هذه الأشياء التي هي وفي القات، ونعم هذه كلها نعم قل عليه الصلاة والسلام منها ما هو حرام بحت ما فيه خلاف عند أهل العلم، تجارة المخدرات، تجارة الخمور، تجارة في نعم هذه الأشياء، ومنها ما هو مشتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، والله المستعان. والله عز وجل لن يضيعك، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله ما هو خير لك منه، إذا كنت مع الله فوالله لن يضيعك الله. أما إذا خفت على دنياك فستبقى حبيس الأموال المشتبهة أو المحرمة، ونبيك عليه الصلاة والسلام يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، صلى الله العافية. طيب هذا آخر سؤال، يقول الأخ هل يخرج من الثمار كالموز والتفاح وغيرها الزكاة؟ الجواب لا، كما تقدم معنا في درس الظهر أن الفواكه من موز وتفاح وبرتقال ورمان وغير ذلك ليس فيها زكاة، إلا صدقة يتصدق بها يطهر بها ماله ويزكي بها ماله من تلقاء نفسه، ليس ذلك بواجب عليه. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الليلة هي آخر الليالي الوترية، ليلة 29 آخر الليالي الوترية، فإذا كان الشهر 29 فربما تكون آخر ليلة، فهي آخر ليلة نصليها، وإذا تم الشهر فصار 30 فستبقى معنا بعدها ليلة هي ليلة 30، وكل هذا سيتضح بغروب شمس يوم غد إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.